إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نشرع في بداية منهج أو المقرر على المستوى الثاني بالنسبة للسيرة، وتكملة من عند انتهاء المنهج في المستوى الأول المرة أو العام الماضي. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى ببعض المعاني، أولا عن الأداب اللي بتخص طالب العلم أو المتعلم أو الدارس، ثم بعد ذلك يعني نزلف على السيرة وتأكيد بعض المعاني قبل أن نبدأ هذه المحاضرات. رجينا من الله سبحانه وتعالى يعني حسن النية والصدق في ثواب الله سبحانه وتعالى والثبات على المنهج الحق حتى الممات، وأن يعيننا ربنا سبحانه وتعالى أن نقدر لهذا الفضل ولهذا الشرف قدره، سواء كان معلما أو متعلما، فكلنا نحتاج إلى الأجر. فبعض المعاني عن أداب المتعلم، فأول الطريق، لأن الأدب في العمل علامة قبول العمل، والمؤدب غالبا بيكمل في الطريق ويعان من قبل الله تبارك وتعالى، لأن الأدب سهل ممتنع، يعني أنت تستطيع أن تحصله لكن يحتاج إلى رعاية ويقظة وحفظ من أجل أن تحافظ على المفتاح، من أجل أن يفتح لك في الطريق وتكمل. ويرى الله عز وجل من عبده الفقير الرغبة فيما عنده، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ويرى سبحانه وتعالى من عبده المحتاج الفقير أنه يعني يعجل في رضا مولاه سبحانه وتعالى، فهذا حال العبد الفقير المحتاج الذي يعلن الفقر دائما حتى يعبر هذا المعبر أو يجوز من هذه الدنيا التي هي مفازة والتي هي مخطرة بالنسبة للناس. فيعني بعض الكلمات عن آداب المتعلم، فهناك آداب في نفسه وفي أيضا درسه، فينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح أو ليصلح بقبول العلم وحفظه واستثماره. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب العناية به لابد أن تكون هامة جدا، لأنه محل نظر الرحمن سبحانه وتعالى. يقول أيضا عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه: وقالوا تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة، كما أن الإنسان لا يرضى لزراعته ولبذره بعض المعاني حتى تخرج الثمرة طيبة، فبيطيب الأرض للزراعة، كذلك يطيب القلب للعلم. فهل طيب طالب العلم قلبه لذلك وعلم أنها الأمانة؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، إنها التكاليف، إنه خطاب من قبل الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فهذا شرف. يقول أيضا: وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، ويرضى باليسير من القوت، ويصبر على ضيق العيش. هذه طبيعة الطريق، أو هذا هو الطريق. فالبعض أحيانا لا يكمل كما يعني جاء على ألسنة كثير من أهل العلم، لا يكمل الطريق ويتوقف في المنتصف وقد لا يواصل المسير، لأنه من ضمن الأشياء لم يعلم طبيعة الطريق، الطريق في مشقة. فبيقول أيضا: قال الشافعي تحت هذه الفقرة، يقول: قال الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل، يعني أن الإنسان بيخضع نفسه لبعض المعاني اللي كان يأباها، كان يراها يعني ما يذهبش إليها بسهولة وفي عزة تجاهها، لكن عندما جاء العلم نحى هذه العزة وكانت العزة فأن يذل الإنسان نفسه لطلب العلم. فبيقول أيضا عليه رحمة الله لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل، سام بيجلس فترة طويلة، بيقطع مسافات طويلة، بيلتزم بعض المعاني وبعض الأداب مع هذه البضاعة الطيبة من أجل أن يكمل المسير وينال العزة عند رب العباد تبارك وتعالى، فالعزة في طاعة الله. وقال مالك ابن أنس رحمه الله تبارك وتعالى لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء، يعني العلم قد لا يتيح لك أسباب الغنى كغيرك، غيرك بيحصل بيروح يشتغل هنا هنا هنا، انت لا، ممكن ساعات العمل عندك بتقل من اجل ان تطلب هذه البضاعة النفيسة الشريفة، فغيرك بيحصل اموال وغيرك بيحصل مكاسب دنيوية، ولكن المكسب الحقيقي الذي حصله هذا الانسان الصادق الذي يعني اضر به هذا حتى افتقر، بل منهم من باع خشب سقف بيته، تمام، كما جاء في بعض الكتب التي تتكلم عن الصبر على العلم وتحصيل العلم. فيقول وقال أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى يستعان على الفقه بجمع الهمم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد، يعني ينتبه الإنسان كلما أخذ من الدنيا أضر بالآخرة، وكلما أخذ من الآخرة أزاح الدنيا عن طريقه، ونحن لا نقول لا اتركها بالكلية، بل أنت تأخذ منها لتستعين بالله سبحانه وتعالى أنك تواصل في طريق الآخرة. وقال الخطيب البغدادي عليه رحمة الله يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه، يعني هذه بعض الأشياء أيضا اللي بذكروها. فيقول أيضا وينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم، فبتواضعه يناله، وقد أمرنا بالتواضع مطلقا، فهنا أولى وقد قالوا العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، كلما تواضع نزل إليه المطر وسكنت عنده الماء بجواره، فالأرض تصير خصبة وينبت الزرع وتخضر الأرض وتظهر الفوائد اللي في الزروع والثمار وينتفع الناس، بل يحيى الناس بذلك. أما أن صار الإنسان كالجبل العالي كالشيء العالي، تمام، الماء بينزل ويتركه كما ينزل من على الرخام من على الشيء العالي أو الجبل، بينحدر إلى الوادي أو إلى المكان الذي يستقر فيه. يقول وقالوا أيضا ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. ويتكلم هنا حفظ الله تبارك وتعالى شيخنا الجليل بيتكلم هنا عن أن هذا من اختيارك أنت، ما تكونش مستهتر في اختيار المعلم أو كذا، لأنك أنت هتأخذ دينك، تأخذ عن من؟ أنا قد لا أنتبه، لا، لابد أن تلتفت وتنظر فين العلماء أو العالم النحرير فتتربى على يديه، ما استطعت أن تحصل ذلك، وإلا البعض رحل من بلد إلى بلد ومن دولة إلى دولة ومن قطر إلى قطر من إقليم إلى إقليم من أجل أن يأخذ من هذا العلم، واستعذبوا ذلك وتلذذوا بذلك، بل منهم من غمس الخبز الناشف في ماء النهر وأكله في سبيل أن يحصل العلم. وهناك أمثلة لا نريد أن نطيل، لكن هذه إيه إشارات، والإشارة أحيانا يعني تكون قبل العبارة فينتفع بها اللبيب والذكي. فيقول فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أيضا يقول ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، وقال بل ينبغى مع كثرة علمي بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة. هذه أداب بتؤهلك أيضا، ستكون يوما إن شاء الله معلما للناس، مدرسا تدرس العلوم الشرعية، واعظا للناس عالما من العلماء وفقكم الله جميعا ونحن وإياكم. فهذه تهيئة وتمهيد ونظرة للمستقبل المشرق بالعلم الشرعي الشريف بإذن الله تبارك وتعالى. كيف تنظر، كيف تطلب، وأيضا كيف تكون عندما تطلب، أنت عندما تكون مدرسا وتطلب، يعني هل أنا أجلس أتعالى على الناس بعض الجمل اللي أنا حافظها، أم يتطلب الأمر مني العلم والعمل وأيضا التدقيق وأيضا بذل المجهود. يقول وينبغي أيضا الأمر الخامس أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته. هو أنا طبعا بيتكلم عن شيء حفظ الله تبارك وتعالى، لكن احنا بناخد حاجات بسيطة كده، وكما بينا يعني الإشارة بتبين أن وراء الكلام كلام طيب وجميل فلنعتنم. يقول من أداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم، ويعني احنا بنتكلم عن بس عن المعاني بالجملة، ولا ما نقصدش معنى معين بعينه، بل المعاني بالجملة. وينبغي أن يكون حريصا على التعلم، يكون حريص. ممكن الكلمة النافعة تكون في آخر المحاضرة، ممكن الكلمة النافعة تكون في أول المحاضرة. أحيانا البعض حرصه بيكون مدخول، أو حرصه مش صحيح، أو حرصه ناقص، يحتاج أن يعرف الحرص على العلم بالذات. فأحيانا ممكن يعتريني الملل في آخر المحاضرة، فممكن أنصرف، وممكن في ثلاث دقائق، والأمثلة كتير جدا لو دلتك على أشرطة كتير لعلماء وكتب كتير. لذلك انتبه للمعنى من أوله إلى آخره، هتتعب، هتمل، هترهق. أنا موافقك في هذا، لكن انظر إلى يعني لو واحد في الدنيا هياخد اليومية من الرجل اللي بيقبض اليومية ده على المغرب، وهو خلص قبل المغرب بنصف ساعة، بينتظر، هو خلاص عارف ان الأجرة بتاعته اللي هياخدها فاضل لها نصف ساعة، طب هو خلاص خلص، يقول أصلا أنا هقبض العمال كلهم. فأحيانا أنت آخر المحاضرة ما بتنتبهش، لو ممكن تكون آخر خمس دقائق في المحاضرة يا خلصت المحاضرة يا خلاص. والكلام ده موجود في المؤلفات وموجود في الأشرطة وفي التدريس. فلأن سبحان الله هذا سيؤتاه الصابر، يعني هذه الفائدة سيؤتاه الصابر. فإيه هو الصبر؟ حاول نعرف إن شاء الله، وهو ده اللي بتربينا بقى السيرة عليه. السيرة بتربينا السيرة المشرفة إن إيه الصبر. إحنا ممكن الصبر نتكلم عن واحد عالمية من الصبر، وانت فعلا ذكرت معنى من معاني الصبر. واذا بك تربي التلاميذ على 1% على الصبر، يطلع التلميذ مش صابر، فلا يصبر عليك انت. تخيل اول ما يجني هذا المعلم اللي ما انتبهش عندما تعلم. فاصبر، نعم قد ياتيك الجوع، نعم كما سنرى بعض المعاني، نعم قد ترهق، نعم ممكن تكون جاي من عمل لعمل. هو ده شان الرجال، هو ده شان الرجال، ان ينتقل من طاعه الى طاعه، من تعب إلى تعب، إلى أن يكل البدن يعني يتروح قليلا ويستريح قليلا ثم يواصل المسير. يبقى ننتبه الحرص، اصبر على شيخك، اصبر على النص حتى تعرف النص ده، يعني ده ممكن يكون فيه شرح واثنين وثلاثة واربعة لنفس المعنى، وممكن تجد عالم نقل من عالم، وممكن عالم بيتكلم والنص في ايديك بس انت مش عارف تهتديله ازاي. لذلك سبحان الله، الله سبحانه وتعالى صانع هذه القلوب لأن فيها المفاتيح، فيها مفاتيح العز، فيها مفاتيح النور. ويعني لا تزال الأيام وصفحات الأيام يقرأ فيها هذا الكلام عيانا واضح كالشمس في رابعة النهار. الإنسان ما بيصبرش ويوطن نفسه في نصف الطريق يمشي بالراحة على مهله، وممكن ما يوصلش، ممكن يستكتر اللي عمله، ثم بعد ذلك ينشد مجدا وعزا ونصرا ومكانة في قلوب الناس في نفسه، وقد لا يجدها لأنه ما خدش بأسباب. هل الصبر احنا عشناه؟ هل الأدب في العلم احنا عشناه؟ هل الأدب في الطريق؟ هل الأدب مع النفس احنا عشناه؟ حتى في أدب مع نفسك، يعني ممكن فعلا أنا ساعة كده أمل، ممكن أغلق الكتاب لأفتحه مرة أخرى، وممكن أنا أرهق نفسي وأجعل نفسي ولا أفتحه مرة أخرى والعياذ بالله. كل ده لمن لم يجلس بجوار أو بجوار أقدام أهل العلم من أجل أن يعرف كيف يروض نفسه، كيف يواصل المسير. السيرة كم واحد كتب فيها، الأدب كم واحد كتب فيه، علماء ولو آلاف العلماء كتبوا في الأدب وفي السيرة وفي التفسير وفي كذا وفي كذا، ولا زال العلم بكر، ولا تزال الشريعة الغراء أنوارها تتلألأ في بقاع الأرض، ولا تزال الأمور كلها تثبت أن العالم بدون هذه الشريعة المباركة وبدون الإسلام سيعيش التعاسة والتعب. فلا ينبغي أن يكون في مقدمة هؤلاء أبناء الإسلام، بل ينبغي أن يكون في مقدمة هؤلاء تمام من يعظهم من أبناء الإسلام ويدلهم ويهديهم إلى طريق الله المستقيم. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في رسالته: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله تبارك وتعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه. هذا يحتاج إلى عون من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعينك. تخيل لما تسمع فلان هذا قالوا كان بيحفظ 130 تفسير بالسند، 130 تفسير بالسند. كان بعض ذكروا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وهذه من بركة مشايخنا وعلماءنا عندما ينصحون أن تقرأ الكتاب الفلاني وأن تقرأ كذا جزاهم الله عنا خيرا. لك أن تتخيل فواحد أنهم تعمل كذا مجلد، وقال عدد لو سمعناه الآن لجلنا دوار أو صداع. لكن هذا هو يعني الحساب الصحيح من العلماء مع التعامل مع العلم الشرعي. احنا ليه ممكن نمل من كتاب او كذا ويجينا ويعترينا الملل وما انا مش حاسس ان انا ماشي ازاي وايه الهدف اللي انا عايزه ورسالتي ايه، ما انا مش حاسس. لكن تعالى جيب واحد كده مثلا معاه دكتوراه في كذا او دكتوراه في كذا، لا هتجده محضر كذا ومحضر كذا وسافر وجاب وراح كذا وراح للاستاذ وكذا وكذا ولسه بيجيب. وممكن تجد الامر جزئيه من جزئيات الحياه ومن الدنيا، ومع ذلك لما ثابر وصبر وعمل جنى ولو في جزئيه بسيطه. فلابد ان الانسان يعرف ان لابد له من عون من الله سبحانه وتعالى ان يكمل المسير، يحفظ ويشوف التزاماته وأولاده إن لم يكن له أولاد يهيئ حياته فما ينغلقش عن الحياة خالص، ولكن يعطي الآخرة الأكثر لنايا الأبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والآخرة خير من الأبقى. يقول وأيضا جاء في صحيح مسلم عن يحيى ابن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. مفارقة هي الناس ما تحبهاش، يعني ما فيش راحة بس مش بالطريقة اللي انت متصورة، لكن في متعة، في متعة لطلب العلم. الإمام مسلم نسى الأكل وبيدور على حديث، في متعة. فيعني شوف الإنسان ممكن يقعد 6 ساعات عشان يدور على معنى، بل البعض دون فائدة يقول عثرت عليا بعد 25 سنة، بعد 25 سنة بيدور على معنى معين، عندما وجد هذا المعنى أو هذه الفائدة دونها وذكر ذلك يقول أبين حفظ الله تبارك وتعالى أن أجود أوقات الحفظ الأسحار، ولكن إحنا مش عايزين نفصل بس عشان إيه. يقول أيضا ومن آدابه آداب المتعلم الحلم والأناة، كن حليم مع الطالب اللي جوارك أخوك في طلب العلم، وأيضا كن حليم مع الناس، وأيضا كن حليم مع من يعلم. ممكن تعتري غفل، ممكن يقرأ تشكيل وانت أو كلمة أنت عارفها صح هو قرأها مشكولة خطأ. طب إزاي أنا أدخل إلى قلب هذا الإنسان اللي هو جلس بيعلم أو بيدرس إن أنا أحفظ وقاره ووصل المعنى تمام. وده فعلها بعض العلماء، لما بعض العلماء هو صار عالم أيضا بعد ذلك، يعني سقط منه رجل تقريبا في السند أو معنى، فجاء على أقرب تلميذ للشيخ قال له أنت الشيخ بيحبك، والشيخ لا أريد أن أحد ينقضه أو كذا أو كذا، فسقط كذا. فذهب التلميذ عارف إزاي يوقر شيخه ووصل له المعنى، فقال الشيخ إذا جاء الغد فأخبرني. فأخبره في الغد عند موعد الدرس، قال يا فلان يعني أخبر الناس أننا أخطأنا بالأمس في كذا، وأن الشاب الفلاني وذكر اسمه على الملأ، وكان أيامها بقى طلبة العلم بال5000 طالب علم وكلهم علماء طلبة علم جهابذة تمام، وأن إيه الذي صوب هذا الشاب. فانظر إلى الجزاء من جنس العمل، كلما كنت رفيقا حليما مهذبا مؤدبا لين العريكة تمام مع شيخك كلما حصلت الفوائد وحصلت خيرا. فيقول ومن آدابه الحلم والأناة، وأن يكون همته عالية فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير. يعني أي حاجة أنا أقول إيه تحفظ أو كذا أو كذا، مع التحفظ على كلمة التحفظ يعني تأنى. أما في العلم لا انهل منه انهل، وبعد كده بقى فتش في الأشياء دي وطلع شيء ممكن فعلا أنت جمعت يكون حديث ضعيف أو كذا، الأمر إيه في ساعة بإذن الله تبارك وتعالى. وينبغي أيضا أن ألخص بس إيه بسرعة عشان ننتقل إلى، يقول ينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن وقوة البدن. وأيضا ينبغي أن يبدأ من دروسه على المشايخ وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم. وبين هنا حفظ الله تبارك وتعالى إيه اللي ممكن يعني أو بعض التفصيل اليسير على طالب العلم، بس عشان الوقت احنا بنعتذر ان احنا بنقول ايه ولو الإشارة بس إلى الفقرة نفسها. وإذا بحث المختصرات يعني ولا يحسد أحدا ولا يحتقره، وإلا فهذا الكلام النفيس الجميل من الكتاب الماتع الرائع كتاب مدار الدليل لشيخنا العلامة الجليل فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حطيبة حفظ الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلمه. طبعا بيختص بذلك أيضا أن احنا نظهر جميعا في مظهر طلبة العلم، يعني دائما في أي مكان تظهر بمظهر طلبة العلم. طلب العلم أنت هتاخد الكلام ده، الفوائد إن شاء الله هتقال في خلال أيضا دراسة السيرة، بس يبقى احنا طلبة علم، يعني كل في شيء نعمله في حلنا في ترحلنا مع إخواننا في مكاننا مع شيوخنا مع أساتذتنا يكون إننا طالب علم. طالب العلم ده ربنا سبحانه وتعالى اختاره من ضمن الناس أو من بين الناس، فالله اختارك ليه؟ عشان تكون شيء ما بيكررش كتير، شيء نفيس، شيء جميل. خلي بالك من كل أفعالك، أنت مش هتبقى معصوم، لكن تحرز تحرز عشان تاخد من الفضل ومن الشرف ما استطعت من نصيب وافر، لأن ده ميراث الأنبياء. فإذا مشيت، إذا جلست، إذا تكلمت، إذا نصحت، إذا أكلت، إذا شربت، إذا ابتسمت، طالب علم طالب علم. يبقى ناخد بالنا تكون إن شاء الله بداية، لأن الأدب ولعل هيكون في زي ما حدث إن شاء الله العام أو بفضل الله العام الماضي في أيضا دروس عن الأدب بالنسبة للتمهيدي. الأخ إذا وجد عنده ساعة أو جاي كذا لا مانع أن يراجع هذه الأشياء أو المحاضرة في البيت بإذن الله تبارك وتعالى. وما نقولش إنها للتمهيدي، يعني شيخنا جايب هنا أثر إن الصحابة جلسوا لطلب العلم بعد ما كبروا، ودي برضو معنى بننبه عليه قبل العروج أو التعريج على السيرة، إن أحيانا أنا شعري بيض، أنا عندي 50، أنا عندي 60، لك عندنا التوقير وحسن التعامل وحسن الظن، ولكن أنت لك عند نفسك الصبر والنظر للثواب الآجل عند الله والعاجل. شعرك بيض بس الثواب والمكانة ما تبقى طالب علم جميلة، أنك أنت تتعلم. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة رضي الله عنهم وارضوا من أهل العرفان. فجميل بك أن تقول قال الله، جميل بك أن تقول قال رسول الله، جميل بك أن يقال لك قال الله وقال رسول الله. خيركم من تعلم العلم وعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فما حدش يكون أمامه عائق أنه مثلا إيه أنا سني كبر، أنا حابب طالب علم إمتى؟ أنا لا، ده ممكن كان بيبقى الواحد منهم عنده 60 وأكثر من 60 سنة ويجلس يطلب العلم، ده شرف. يعني لو إنسان مننا قيل له إيه تعالى الآن اذهب إلى العمرة مجانا، والطيارة فيها واحد عنده 16 سنة وواحد عنده 20 وواحد عنده 30 وواحد عنده 40 وواحد عنده 55 وده اللي عنده 60 سنة، هقول لهم شوفوا لي طيارة فيها 60 سنة ولا هيركب على طول ويعمل العمرة؟ هيركب على طول. كذلك ده فضل، ده شرف. يبقى الشيطان ما يوسوسلكش ان ده ايه عائق ليك، ان سن طبعا هجلس في وسط طلبه دول يصغروني في السن، بس انت كبير المقام، انت بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى، انت بتطلب ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندها ما بتنظرش بقى الصغير والكبير، انت بتنظر ايه اللي ممكن تأديه في وسط هؤلاء، ممكن تكون سبقتهم في الحياه، عندك خبره، فتجد طالب علم بينك وبينه في سن، فتبتدي تنصحه ببعض المعاني فيغتنم في دنياه فيفلح في دنياه وأخرى. فوجودك مع هؤلاء في خير كثير، مين قال ما فيهوش خير؟ ليه متخيل ما فيهوش خير؟ ده في خير كتير جدا جدا انك انت بينهم، بل تعلم الشباب كيف تكون همتهم وقلوبهم قلوب شباب، وان ابيض الشعر وان تقدم العمر ابتغاء مرضات الله وطلبا في رضوان الله عز وجل. يعني دي كانت بعض الكلمات بخصوص الأدب في البداية، لأن الأدب في العمل علامة قبول العمل. ولما نسمع التابعين والأشراف والأفاضل والسابقين الأولين يتكلمون عن الأدب بمعاني، فماذا نقول نحن إذا كان هم يعني أخذوا من الماء وهو صافي، وهم يعني عاشوا في القرون الفاضلة الشريفة، القرون التي زكاها أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني الإنسان فينا أحيانا يشعر كده لا ده كأنه أخذ من الأدب إيه كتير. لا، ولذلك شوف علي لما سئل عن عمر ويعني قال ناصح الله فنصح، تمام، يعني عمر كان صادق في تمسكه بالدين، فالله سبحانه وتعالى جعله ملهم ووفق وكان يوافق الكتاب. انظر إلى كلمة علي الخليفة الرابع عن الخليفة الثاني، هل يستطيع أحدنا الآن معلما أو متعلما أن يحافظ على هذه العلاقة وهذا الأدب بيننا كلنا؟ هل نستطيع أن هذا الشريان لا نقطعه ونسير بحيث يغذينا كلنا ونسير على منهاج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ فذا كان ما تيسر، وإلا فكتب الأدب كثيرة جدا. نسأل الله أن يوفقكم أدب، وأن يوفقكم أيضا للعمل بالعلم، وأن تكون إن شاء الله بداية صادقة، يرزقنا الله وإياكم فيها صدق النية، ويرزقنا الله وإياكم التأسي بأشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع سيرته العطرة الشريفة، والأدب مع منهجه الكريم الشريف المعصوم الذي قال الله فيه وما ينطق عن الهوى، وأيضا الأدب مع من حملوه من الصحابة الكرام والتابعين بإحسان والعلماء، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن يجنبنا الهجر من القول، وأن يجنبنا أيضا العجب والزهو والخيلاء وهذه الأشياء التي تكون وبالا على طلبة العلم أو على معلم لم يلتفت إلى نفسه، فالإنسان عنده غفلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يبتلينا بالغفلة، بل نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا دائما إلى عيوبنا وأن نراها فنستغفر الله سبحانه وتعالى منها، وأن ينفعنا بما نقول، وأن يعيننا على بيان يعني هذه الجواهر النفيسة في السيرة المباركة. ونعرج على بعض المعاني قبل البداية في المنهج. السيرة منهج حياة، السيرة هي الحياة، السيرة شرف، أعطى الله عز وجل هذه الأمة هذا الشرف. فعجيب أن يلتفت البعض يمنى أو يسرى، أو عجيب أن ينشغل البعض وينفق عمره في أشياء بعيد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. والله قد قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والله قال لنا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، والله قال والضحى والليل وما سجى ما ودعك ربك وما قلى. أكون أنا مع من؟ مع الغافل الله الساهي، أم مع منهج من قال الله فيه ما ودعك ربك وما قلى إلى نهاية الآيات المباركات التي نزلت من عند الله تزكي أشرف خلق الله عز وجل وأشرف خلق الله عز وجل، وأيضا تنبهنا إلى مكانته العلية. قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة تتكلم عن فضل أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. فنعمة ومنة وفضل أن تفتح كتاب السيرة ويسر لك قراءة السيرة والفوائد اللي داخل السيرة. شوف هنعرف زوج أم معبد ماذا قال لما رجع ووجد اللبن، وقال أنا حاجتهد في كل سبيل ألقى فيه صاحب قريش، بل كانوا يلقبونه بالمبارك. هذا قبل أن يأتينا المبارك، هذا بعد أن جاءنا المبارك عليه الصلاة والسلام. تخيل امرأة كبيرة في السن برزة، هذه المرأة كانت كريمة، ولكن انظر يعني ماذا قالت يا أولادها، يعني كانوا يؤرخون قبل أن جاء أشرف خلق الله مر عليها، ولا بعد ما انصرف عليه السلام هذا كان قبل المبارك، السلام هذا كان بعد المبارك. وبنقول تاني أنا آسف إن كان المرة اللي فاتت امتحنتكم في بعض الأشياء اللي كانت خارج الكتاب في بعض التواريخ، إن شاء الله أنتم ملتزمون بالكتاب، لأن المنهج السنة دي هيكون طويل شوية لغاية آخر الكتاب، يعني المستوى الثاني هياخد من أول ما هتكلم، وإن شاء الله مش هنفسكوا حققوا، هنحاول ولو في شيء ننبه، بس ابتداء يعني الامتحان هيكون فيه التزام بإذن الله تبارك وتعالى بالمنهج اللي احنا ايه اللي احنا هنكون بنتكلم عنه. فالسيرة عز، عز الدنيا والآخرة، السيرة عيشها، ما هياش تاريخ جاي عن مؤرخ، ده هذا منهج أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. وحنشوف كيف تعاملوا حتى الكفار، كيف تعاملوا مع أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الهجرة هي مرحلة يعني مرحلة من عدم إلى وجود، هي مرحلة من موات إلى حياة. فالوصول إلى عاصمة الإسلام للمدينة المشرفة، وترتيب الأحداث في بناء المسجد، في الإخاء، معاني عايزين نعيشها. وانت بتتكلم على الإخاء امتحن نفسك في البيت، أنا هكلمك ساعة لربع أو ساعة، روح في البيت في نص ساعة على غفلة كده امتحن نفسك، اتقابلت 15 واحد، شوف أكيد في واحد منهم أنت بتقول ده أخويا أو أخوك في الله أو أخوك من الدم في النسب، امتحن نفسك، امتحن كده، اعمل السؤال ماذا فعلت في أخوتي مع فلان، وحط لنفسك درجة، ما تستننيش أنا، هل أنت فعلا ربع أخ ولا نص أخ ولا ترب ولا ثلاث تربع أخ ولا أخ كامل؟ ولما أنت تبقى ربع وده ربع وده ربع وده ربع، بقيت الحزبة فين؟ وبقيت الحزبة المفاسد اللي وراها ايه؟ لما انا حوصل من هنا مثلا لغاية القاهرة مثلا بحوالي مثلا 40 جنيه ومعايا 10 جنيه، الرجل حينزلني في دمنهور او في ايتاي البارود او في, 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 في طنطا، مش هكمل، تمام؟ طب انا ما عملتش كده المشوار اللي كنت رايح له، فانت جئت لرسالة، انت جئت لهداية الناس، انت تتعلم لتغيير وجه الدنيا. فكيف كان ترتيب الاحداث في المدينة وفي الهجرة؟ وبدأت الهجرة، الله سبحانه وتعالى قدير على ان يأتي ملك فيحمل اشرف خلق الله ولا يتعب في 650 كيلو 560 كيلو تقريبا من مكة المكرمة الى المدينة المشرفة، يعني على ساكنها افضل الصلاة واتم التسليم، في لحظة، في لحظة المسافة من مكة للمدينة، تمام؟ ولا في الإسراء والمعراج من الأرض إلى السماوات إلى السماء السابعة؟ لا، إلى السماء السابعة طبعا بمراحل. طيب ليه مشاها أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم على قدميه؟ نجحنا بعد كده، كتاب السيرة ده بالنسبة لنا كتاب كأي كتاب، ولا نحن لا نحقر من أي علم أبدا، ولا أريد بذلك أنك أنت تهمل شيء في الفقه، أعوذ بالله، ولكن أنا بقول أن ده مش مجرد سطور، دي نور، نور إن بعدت عن النور إيه اللي هيحصل؟ أنتوا عارفين اللي بعد عن النور ظلام، تمام؟ فما يصلح. فالانتقال إلى المدينة ده موضوع تاني خالص. في مكة كانت صناعة الأبطال الرجال، صفحات الابتلاء، عشان الأجيال كلها أما تقرأ الصفحات دي في 13 سنة تصبر وتحتسب، ثم إذا أنعم عليها تشكر وتحسن استخدام النعم والتأدب مع نعم الله سبحانه وتعالى. فيجي واحد يبتلى يقول أصل أنا وأصل، لا، اقرأ، شوف أما بلال حدث لي إيه، شوف أما عمار، شوف أما خباب، وخباب مع خباب عليه رضوان الله ما حصل اللي حصل معاه، ولحم ظهره سقط ذهب لأشرف خلق الله، ما أخذه الغضب أو التعب الشديد أو الإذاء الشديد أو كذا أن يتصرف عن رأيه، بل ذهب إلى أشرف خلق الله هو متوسد برد في ظل الكعبة. الله، ده طب بأي صبر وبأي رؤية وبأي نظرة، وماذا كان يريد أن بعد ما حصل له ده في ظهره إن هو أو في ظهره أن يذهب يقول لأشرف خلق الله ألا تدعو لنا؟ سبحان الله العظيم، لو واحد النهاردة ضفره طار هيجي يقول لك طب أنا عايزك تدعي لي أو دعينا؟ لا، ده هو مش هيستناك لما تقول هذا، تمام؟ وده طبعا خطر مش صح، ينبغي أن نعود وننطلق من حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبارا وصغارا، عالما ومتعلما، حاكما ومحكوما، ذكرا وأنثى، صحيحا وسقيما، غنيا وفقيرا. لابد أن نعود إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. احنا توقفنا في المرة الماضية في الكلام عند طلائع الهجرة، وده كان منهج العام الماضي. المنهج اليوم من حيث انتهينا معلش وطويل شوية، ولو في حاجة نبهوني، لو في شيء غامض الأخ يستوقفني ما في شيء، تمام، أو الطالب يستوقفني ما في شيء، تمام. فيقول صاحب الرحيق المختوم طلائع الهجرة، ولا أنتوا خدتوا طلائع الهجرة المرة الماضية؟ على أي الأحوال هنحاول ناخد من عند طلائع الهجرة عشان ما نكونش بخسناكوا شيء يعني. في دار الندوة خدناها عشان بس ما نشيلكمش اكتر من الايه المقرر عليكم يعني. طبعا احنا خدنا النقاش البرلماني والاجماع، خلاص هنبدأ من الهجرة ان شاء الله. يقول، وهذا هو بداية المنهج في هذا العام للمستوى الثاني في السيرة حتى آخر الكتاب، حتى آخر الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. فنقول ونحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هجرة، يقول المؤلف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تم اتخاذ القرار الغاشم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم نزل إليه جبريل بوحي ربه تبارك وتعالى فأخبره بمؤامرة قريش، وأن الله تبارك وتعالى قد أذن له في الخروج وحدد له وقت الهجرة قائلا: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليبرم معه مراحل الهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي. انظروا إلى الأدب، يبقى حنجد أن في بطن السيرة الأدب الجم من الأفاضل، كيف تأدبوا مع أشرف خلق الله أمامه وأثناء غيابه عليه الصلاة والسلام، وأيضا في محياه صلوات ربي وسلامه عليه، وبعد رحيل إلى ربه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول: فداء له أبو أمي. وهذه مقالة أبو بكر الصديق: والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. وده استقراء، إن الإنسان المسلم بيستقرئ الأمور من التكرار أو كذا، بيستقرئ بعض المعاني أنها تتكرر، فبيبقى ليه بعض الرؤى أو كذا، لأنه إنسان بيفهم وربنا أعطاله عقل وأعطاله ذوق. والذوق سلوك الروح، والذوق سلوك الروح. يقول: قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ودي عناية بالأهل ومعرفة حال الأهل. الإنسان يتفقد أهله حتى لو كنت فرد في أسرة، لو اشترط أن تكون رب بيت، إن أنت عينيك على أخواتك، عينيك على الوالد، مدى علاقتهم بالشريعة إيه، فهمهم للدين إيه، المداخل لهم إيه، المتغيرات ممكن تعمل معهم إيه. فالإنسان إذا وجد في مكان هو حي فيطلب حياة هذا المكان وهؤلاء الناس، حياة الناس على دين الله عز وجل. قال وبعد قال فقال أبو بكر الصديق: الصحبة. فبأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وبعد إبرام خطة الهجرة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته ينتظر مجيء الليل. يبقى المسلم بيعمل على بصيرة، يأخذ بالأسباب، سن مرتب ومنظم، حاله مش سبهلله، لا مرتب، والأخذ بالأسباب وترتيب الأمور لا يعني أن أنت مش متوكل أو كذا أو كذا، لا، في هجرة شريفة في ترتيب لهذه الهجرة، أنت في أمر هذا الأمر ينظر لتقدر ترتبه، فجأك الأمر ما رتبتش انت الأمر خلاص ما تندبش حظك وإيه، لا انظر لما هو آت إزاي تحسن فيه. يقول تطويق منزل الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في الإعداد لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها برلمان مكة دار الندوة صباحا، واختير لذلك 11 رئيسا من هؤلاء الأكابر وهم أبو جهل بن هشام والحكم ابن أبي العاص، عقبة بن أبي معيط، النضر بن الحارث، أمية بن خلف، زمعة بن الأسود، طعيمة ابن عدي، أبو لهب، أبي بن خلف، نبيه بن الحجاج أخوه، منبه ابن الحجاج. قال ابن إسحاق فلما كانت عتمة الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى نام فيثبون عليه. هم أيضا الله أعطاهم عقول ولكن عقولهم منتكسة تستخدم في الباطل، فهم أيضا يرتبون ولكن يرتبون ترتيب لا يرضي الله سبحانه وتعالى، يبيتون ما لا يرضى عنه ربنا سبحانه وتعالى، كما أخبر ربنا في سورة النساء هذا حالهم. تمام. وأما المسلم فلا يرتب إلا في وضح النهار، أما في الليل يرتب ما يخفي من الأعمال رجاء الإخلاص فيخفي الصدقة وكذا وكذا. فهذا عقل وهذا عقل، لكن هذا عقل فيه بركة يعمل لله سبحانه وتعالى يهتدي بهدى الله عز وجل، أما هذا عقل منكوس مظلم مقلوب والعياذ بالله. يقول وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنيئة أو الدنية حتى وقف أبو جهل وقفة الزهو والخيلاء وقال مخاطبا لأصحابه المطوقين في سخرية واستهزاء إن محمد نزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأرض وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نارا تحرقون فيها. كل هذا ويتهكم هنا يعني يخرج من العقل المنكوس السيئات. الحاجة الثانية أن قد يستدرج الإنسان فلا يكتفي بكلمة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لا، الإنسان قد يستدرج ويتكلم بالموبقات والسيئات والكلمات العظيمة والعياذ بالله التي تزيد عليه مقت الله عز وجل. تمام. فعلى الإنسان أن ينتبه وأن يتحفظ، من أجل ذلك قال ربنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حتى في المزاح، حتى إن كان الإنسان مزاحا فعليه أن ينتبه، يبقى على الإنسان أن يتحفظ. شوف كل ده زهو خيلاء، شوف عد كم سطر بقى، حوالي 3 سطور أو 4 سطور إلا، شوف كل كلمة والله سبحانه يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي سورة قاف يقول وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل. لذلك المنافق لسانه أمام قلبه، والمؤمن قلبه أمام لسانه وراء قلبه، لا يتكلم إلا بروية وينتقي الكلمات كما تنتقى أطيب الثمر، كلامه جميل حتى إن جاء يغلط كلمة يعرفش يغلط، إنما هذا لا، يبقى ننتبه لهذا. فمن أجل ذلك أيضا وضع الصديق حصاة تحت لسانه رضي الله عنه، وخيل بعض السلف غير الصديق حصاة تحت لسانه عشان ما يكونش سريع الكلام، هو الصديق كان بيطلع إيه رضي الله عنه وارضاه. يقول وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر، ولكن الله غالب على أمره بيده ملكوت السماوات والأرض يفعل ما يشاء وهو يجير ولا يجار عليه، فقد فعل ما خاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يغادر بيته، ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم أو خطتهم فقد فشلوا فشلا فاحشا. ففي هذه الساعة الحرجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكره منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترق صفوفهم وأخذ حفنة من البطحاء ترابيا فجعل يذره على رؤوسهم، يضع سلم هذا التراب كده على إيه رؤوس هؤلاء المغفلين الذين يتربصون بأشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا. ومضى إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن عليه الصلاة والسلام. يقول: وبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر. ما علم هؤلاء أنهم مش ملك نفسهم، وأن الله عز وجل هو الملك سبحانه وتعالى، خالق الخلق، مالك الملك، لن يفعلوا شيء إلا أن يأذن فيه رب العباد تبارك وتعالى. يعني هؤلاء مخلوقون من نطفة، ماذا سيصنعون أو ماذا عساهم سيفعلون؟ فكلهم بتفكيرهم بخططهم باللي خططوا لهم كل الأمور دي فشلت كلها. وفي لحظة لتعلم أن الله على كل شيء قدير، ولتقوي صلتك بالله سبحانه وتعالى. معذرة، أنا بس أستأذنكم اللي بقى مع محمول يبقى يقفلوا ساعة المحاضرة. معذرة يعني، أنا آسف. يعني إن كان ولا بد عندك شيء طارئ اعمله صامت، خليه في جيبك عشان اخوانك بس، ولا حتى لو موعد الاذان، عفوا يعني. يقول: وبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعه الصفر، وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبه والفشل. فقد جاء رجل ممن لم يكن معهم وراهم ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم. شو انظر كمان الاذى جالهم منين، من جنسهم او من شاكلتهم. قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته عليه الصلاة والسلام. قالوا: والله ما أبصرناه. هو أنتوا شفتوا في الأول عشان تشوفوا في الآخر؟ تمام. هو أنتوا كنتوا شفتوا الهدى؟ تمام. كنتوا رأيتم الإيه؟ الهدى. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم. طب أليست هذه آية؟ أليست هذه آية أنهم نفضوا التراب من رؤوسهم، أنهم ما رأوا أشرف خلق الله عليه السلام أن ينتبهوا أن هذا شيء وأن دي معجزة وفاقت طاقتهم فينتبهوا؟ رايحين فين بعد كده؟ تمام. وهذا بيبين أن الإنسان يعني على خطر، دائما لابد أن يستعين إياك نعبد وإياك نستعين من أجل أن يهديه الله تبارك وتعالى. وذلك فمن يهدي من أضل الله، فمن يهدي من أضل الله. يقول: ولكنهم طبعا لا أحد يهدي من أضل الله سبحانه وتعالى، وقد أضل من أضل بعدله، وهدى من هدى بفضله سبحانه، وما ربك بظلام للعبيد. يقول: ولكن تطلعوا من صيغ الباب فرأوا عليا فقالوا: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. يعني لو فكروا قليلا يقول فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. ويعني لو أنهم نظروا في بعض المعاني لا استفاقوا، وما ربك بظلام للعبيد. يقول وقام علي عن الفراش فسقط في أيديهم أو سقط في أيديهم أو أسقط في أيديهم، يعني ذهلوا من هذا إن الذي في الفراش هو علي رضي الله عنه وارضاه. وسألوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به. ثم يقول من الدار إلى الغار. يقول غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته في ليلة 27 من شهر صفر سنة 14 من النبوة الموافق 12 أو 13 سبتمبر سنة 622 ميلادية، وأتى إلى دار رفيقه وأمن الناس عليه في صحبته وماله. انظر إلى أدب المصنف في الكلام عن الصديق، انظر إلى يعني الحب لهذا الخليفة الراشد وزير أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم الأول والخليفة الأول، يعني يظهر في قلوب المسلمين المحنين العلماء وغير العلماء من المسلمين تظهر المحبة لأبكر الصديق في التعبيرات وفي الكلمات. فيقول ثم غادر منزل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من باب خلفي ليخرج من مكة على عجل وقبل أن يطلع الفجر. وأحيانا البعض ما يقرأش النص السطر ده، تقرأه في إيه بقى؟ عشان عايز أخلص بدري شوية كده وأسلم عليكم، لو لكم رأي في طريقة الإلقاء أو كده نصلحوه. بس تقرأ إيه في نصف حد يقرأ لنا، لا اقرأ لنا أول نص السطر الأخير لو وقفت عنه بنحفظك يا رب. ثم غادر منزل أبو بكر الصديق، هي عندك الأخير، خد ثواب التردي وقل أبو بكر الصديق. الأخير يقصد من هنا؟ أنا قرأت أبو بكر الصديق لنأخذ جميعا ثواب التردي عليه. نعم. ماذا تقرؤون أو ماذا إيه الأخطاء اللي ممكن تكون بتقع أحيانا من البعض ولم يقرأ هذه العبارة بإمعان بالراحة؟ لا مش فايدة لغوية عشان من إيه ما نتعبكمش. لا أنا بتكلم على معنى هذا المعنى، يعني معظمنا بيخطئ في فهمه لأنه ممكن يكون قرأ السيرة بطريقته. أو تقربت، أيوة ها. ها. كملها بقى. أو تقربت من اللي يمنع الله يفتح عليك. إزاي بقى إيه الخطأ اللي ممكن يقع فيه واحد مننا الأيام دي؟ فتح الله إنه إيه بقى كمل، وأنا جاي لك اللي رفع يده في الآخر إيه. أنا إن شاء الله أنا هستأذن نزل، أنا هجيب لك هدية المرة الجاية. إن ما جتش لديه أنا لم يؤذن لي، لأن ما مش غير بإذن. لأن صحيح إحنا عايز تقولي عايشت بنفس الكلمة، بس هم هدية واحدة سبقك فيها. إذا أذن لي كمان صحيح. من الشبهات يقول لك أصل فلان إيه، أصل لا الفعلة دي فعلة، لا فين الشجاعة؟ لا ده أخذ بالأسباب، بل ممكن اتنين يتشاجروا، بل ممكن يبقى فيها ولاء وبراء وهو واحد ما قرأهاش صح. ده أشرف خلق الله أخذ بالأسباب كما سمعنا وتفصيلها، أن يكون الخروج بالطريقة الصحيحة وأن الأخذ بالأسباب هو كده. فأنا عشان أحيانا بقرأهاش صح ببتدي خطأ اللي بيتصرف صح. لا اصبر على العلم واصبر على العلماء، وحاول لو جاش في نفسك شيء أو حك في صدرك شيء اسأل واسأل في طريقة مهذبة جدا جدا للسؤال، تنال بها العلم وإيه وتدرك بها الإيه المقصود. نعم. هي كانت معروفة بس مش هنقدر نفصل دلوقتي لها تفصيل. نعم. في أقاليم كانت معروفة ابتداء يعني. في أقاليم كانت معروفة. وأحيانا يقول لك مثلا إيه البلد الفلاني نسبت إلى كذا، والبلد الفلاني نسبت إلى كذا، والبلد الفلاني في الإقليم الفلاني. في 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 كتب مطولة في هذا يعني، فهذا علم يعني. فيقول أنا هذا سأختم الفترة أو الجزء اللي فاضل عشان نختم إن شاء الله. أقول ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريش ستجد في الطلب، وأن الطريق الذي تتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا، فقد سلق الطريق الذي يضاده تماما، وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن. سلك هذا الطريق نحو 5 أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور، وهذا جبل شامخ وعر الطريق صعب المرتقى ذا أحجار كثيرة، فحفيت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات رب وسلامه عليه. وأيما كان فقد حمله أبو بكر حين بلغ إلى الجبل وطفق يشتد به حتى انتهى به إلى غار في قمة الجبل عرف في التاريخ بغار ثور. ثم يقول إذ هما في الغار، فيعني حينتهي الحديث بنا عند هذا العنوان إذ هما في الغار، وحنبين إن شاء الله أن كل حصة حنقف فين عشان المنهج تحاول إن شاء الله بإذن الله، أو نحاول إن شاء الله أن نخلص. يعني نكتفي بهذا القدر ونتوقف اليوم عند هذا العنوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.